أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الديان منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات من سورة البقرة، وسورة البقرة أيها الإخوة هي من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعدما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة لمدة 13 سنة وبضعة أشهر. دعوته في مكة كانت أساساً مرتكزة على تأسيس عقيدة التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام. ولما حل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان القرآن الذي ينزل عليه مهتماً بتأسيس التشريع. وهذه السورة أيها الإخوة الكرام تضمنت عدداً كبيراً من التشريعات التي نزلت في المدينة، وهذه السورة سميت بالبقرة لورود ذكر اسم هذا الحيوان في هذه السورة في قصة موسى عليه السلام مع قومه، عندما يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، فاختلفوا في لونها وفي ما هي هذه البقرة، فكانت هذه الصورة من تسميتها من أجل هذه القصة. وهذه الصورة من فضائلها أيها الإخوة الكرام أنها إذا تليت في بيت لا يدخله الشيطان لمدة 3 أيام. ومن فضائلها كذلك أنها غدا يوم القيامة تأتي يعني تحاج وتشفع لصاحبها الذي يحفظها ويقرأها ويتلوها. يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الزهراوين وهي سورة البقرة وآل عمران تأتيان غدا يوم القيامة تحاجان، بمعنى أنها يعني تقول للحق سبحانه وتعالى أن هذا العبد المؤمن كان يقرأ هاتين السورتين في حياته. وهناك أحاديث كثيرة في تعداد فضائل هذه السورة الكريمة، وعلى المؤمن أن يتلوها، وهذه مناسبة كريمة، وهي مناسبة هذا الشهر المبارك أن يتلو الإنسان سورة البقرة في بيته، أن يقرأها، وإذا لم يكن يحسن القراءة فليشتري شريطاً. ويعني الحمد لله يعني الأمور ميسرة الآن، ويتركها يعني تتلى في بيته. أيها الإخوة الكرام، هذه الصورة اشتملت كذلك على أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم أنها تضمنت فيما قاله العلماء آخر ما أنزل من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي قبل آية المداينة مباشرة. هذه بعض الفضائل لهذه السورة الكريمة. أما موضوعنا في هذه السورة هو هذا التمن الأول من هذه السورة التي عالجت صفات ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنواع من القوم الذين أو صفات ثلاثة أنواع من الإنسان، وهي صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين. صفات المؤمنين حددها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في أربع آيات، وتحدث عن سورة عن صفات الكفار في آيتين، وتحدث عن صفات المنافقين في 13 آية. دليل على أن أخطر جماعة أو من هذه الجماعات الثلاث هي الجماعة المنافقة، فليحضرها المؤمن وينتبه إليها، فإنها هي أخطر جماعة من الجماعة البشرية التي توجد على وجه الأرض. فصفات المؤمنين ذكرها سبحانه وتعالى في الأول، فبعد افتتاح هذه الصورة بألف لام ميم، وهذه حروف افتتح الله بها سبحانه وتعالى بعض الصور في القرآن الكريم، لا يعلم في مجمل ما قاله العلماء وانتهوا إليه أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بالعلم بهذه الحروف. هناك من قال أن ألف لام ميم وهذه الحروف المفتتح بها هذه الصور هي إشارة إلى أن هذا القرآن أو هذه الصورة هي مكونة من هذه الحروف من ألف ولام وميم، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يؤلف مثل هذا القرآن. وهناك من قال أن هذه الحروف المقطعة هي سر عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلم لا يعلمها إلا هو. وهناك أقوال يعني كثيرة في هذا الباب، يعني ليس الوقت لذكرها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذه الكلمة ذلك هي إشارة للبعيد، فيقول الحق سبحانه وتعالى أن ذلك الكتاب إشارة إلى الكتاب الذي قدر فيه الله سبحانه وتعالى كل ما سيحدث في هذا الكون، كل الحوادث والوقائع وكل ما سيقع فهو مسطر في إشارة إلى هذا الكتاب الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. هناك من قال أن ذلك الكتاب وإن كان للإشارة للبعيد فهو إشارة إلى ما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب الذي أنزلناه عليك في مكة من القرآن، الذي أنزلناه عليك في مكة وما أنزلناه عليك في المدينة لا ريب فيه ولا شك فيه. وتعلمون أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان المشركون يكذبونه في كل ما أنزل إليه، فنعتوه بالساحر ونعتوه بالمجنون ونعتوه بكل الصفات القبيحة، وعندما لم يستطيعوا أن ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكتاب هو يعلمه له يعني شخص أو بشر، لكن الله سبحانه وتعالى فند ما ذهبوا إليه وما قالوه، فقال سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام، وقد التقى برجل اسمه بحيرة، وهذا كان راهباً، فقالوا إنه هو الذي كان يعلمه أو علمه هذا الكتاب وأشار يوحي أو أوحى إليه به. فالله سبحانه وتعالى كذبهم وقال بأن هذا ذلك الرجل يعني لسان عجمي ليس بلسان عربي، وهذا كتاب عربي، كيف يوحي هذا أو يعلمه يعني أعجمي لعربي؟ يعني بالمنطق وبالعقل لا يمكن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فذلك الكتاب هو إشارة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة لا ريب فيه ولا شك فيه، بمعنى أنه حق، كتاب حق، وليس كتاب زور ولا كتاب بهتان. وإنما عليك يا محمد أن تتيقن بأن هذا الكتاب هو كتاب حق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله هو من أجل هداية البشرية، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاصرة على العرب، ليست قاصرة على الجزيرة العربية، وهي إنما هي رسالة للعالمين. والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام هو آخر المرسلين، وهو آخر الأنبياء، لا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن هو لهداية هذه البشرية جمعاء، وعليها أن تنضوي تحت لواء هذا الكتاب، ولا يعني تبتعد عنه وتولي وجهها تلقاء كتب أخرى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يتقون الله والذين يخشونه ويخافونه ويعلمون بأنهم يعني سيعودون إليه غدا يوم القيامة. هؤلاء المتقون من هم؟ يعرفهم الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بصفاتهم: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذه من أركان الإيمان، أو إيمان المؤمن هو أن يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فحسب، وإنما عليه أن يؤمن كذلك بالكتب الأخرى، كتب ليست التي تتداول ما بين أيدي الناس، ولكن ذلك الكتاب الذي أنزله على موسى، والكتاب الذي أنزله على عيسى عليه السلام، والصحف التي أرسلها إلى إبراهيم عليه السلام، هي كتب حق من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وليست كتاب باطل. فعليك أما ما هو متداول بين الناس فهذا كتاب لحقه يعني التغيير والتزييف، فعليك ألا تعتقد ما وجد فيه. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. إذن الإيمان بالكتب، إذن الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب على الإنسان، لا يراه ولا ينظر إليه ولا يعرفه. ومن شروط وأركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بهذا الغيب، وهذا الغيب الذي لا نعرفه وقد ذكره القرآن الكريم منه قصص الأنبياء السابقين. هل رأينا هؤلاء الأنبياء؟ نحن لم نراهم، لم نعايشهم، ولكن ورد ذكرهم في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله أن يوقن بأنه هناك أنبياء، أن يوقن بأن هناك ملائكة. هل نرى الملائكة؟ لا نراهم، ولكن ورد ذكرهم والإشارة إليهم في القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نؤمن بهم كذلك. كذلك الحديث عن الجنة والنار، الحديث عن اليوم الآخر، إذن هذه الأمور كلها غيب. إذن المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويوقن في رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بهذه الأمور. لكن يوجد من الناس من لا يؤمن إلا بما هو موجود أو حس أمامه، إذا لم تكن هناك يعني قضية أو ملموسة أمامه فإنه لا يؤمن بها. وهؤلاء هم الذين يعني مثلا قوم موسى كانوا يؤمنون بما هو مادي، ولذلك هذه المادية التي تشبعت في قلوبهم كانوا يقولون لموسى يعني أرنا الله جهرة. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون إلا بما هو حسي. إذن من صفات المؤمن أن يؤمن بهذا الغيب الذي ورد في القرآن وورد في السنة النبوية ويؤمن به إيمانا جازما. وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن من صفات المؤمن هو أنه يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة طبعا بأركانها وشروطها وكل ما هو موضوع لها، ليست يعني صلاة يعني يحس المرء وهو يؤديها وهي ثقيلة عليه أو يتناسى أو يهملها أو يتركها، يعني لا يؤديها في وقتها. يعني ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن المؤمن الحق الذي يؤمن بالله ورسوله عليه أن يؤدي هذه الصلاة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدائها بأركانها وبكل مقوماتها بخشوعها وبأن يأتي بها كاملة غير ناقصة. إذن هذه من صفات المؤمن، أن الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. إذن على المؤمن الحق أن لا يعني يصوم رمضان ويحج البيت ويصلي، ولكنه يعني نظرا لتعلقه بالمال وحبه للمال فإنه يخشى من أداء الزكاة، يقول بأن الزكاة هي تنقص ماله، يعني تكون بمثابة نقص لماله، وهذا غير صحيح. يعني لأن كلمة الزكاة فيها دلالة على أن ما هذه الكلمة التي هي الزكاة فيها دليل على أو في تعريفها اللغوي أنها تعني النماء. ولذلك يعني الإنسان عندما يزكي ماله ويعطي فيه أو يخرج منه حق الله سبحانه وتعالى فإن ماله يبارك الله له فيه ويزكيه وينميه ويعني يبارك له فيه. فالمؤمن الحق هو الذي يخرج زكاة ماله ويؤديها ويعلم أنها هي حق للغير وليست من حقه، أو من يعني عندما يكون المال في يعني رقم كبير فقيمة الزكاة كذلك تكون رقما كبيرا، وهذا الرقم بمعنى أنه تنقذ أو تخرج مجموعة من المساكين، مجموعة من الفقراء مما هم فيه. وطبعا يعني في حق في مال المسلم ليس فقط إلا الزكاة، لأن الزكاة هي المفروضة، ولكن في مال المسلم حقوق أخرى، يعني النفقة، الصدقة التي هي من النوافل أو من ما يزكي به المرء نفسه. إذن من صفات المؤمنين التي ذكرت في هذه السورة في بداية هذه السورة الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، وهي متممة لأداء هذا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو كما قلت يعني مما رزقه، سواء كان يعني مالا نقدا او مما يعني توفر له من ارزاق و يعني يوتر بها غيره من المؤمنين. إذن هذه أيها الإخوة بعض أو صفات المؤمنين في هذه الصورة. وحتى لا أطيل عليكم أقول بأن الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للكفار هي عكس ما ذكره في المؤمنين، ولذلك اختصر أو اختصرت صفات الكفار في آيتين، بمعنى أن الذي يعني لا يصلي أن يعني يكون في زمرة العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. إذن من ترك الصلاة فهو يدخل في زمرة هؤلاء. إذن على المؤمن أن يحذر من هذه الأمور، وأن يعرض نفسه على القرآن الكريم، ويبحث عن صفاته أو صفات المؤمنين في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء وصفات هؤلاء، فإذا عرض نفسه على القرآن الكريم، إذا كان من الذين يقيمون الصلاة فليقل الحمد لله أنا من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة. إذا كان يؤدي الزكاة فليحمد الله سبحانه وتعالى. إذا كان يؤمن بالغيب كله فليحمد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجد فيهم صفة من صفات الكفار أو صفة من صفات المنافقين فليتب إلى الله سبحانه وتعالى، وليعد سريعا، وكما جاء في آخر هذه السورة الكريمة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليعلم المرء أنه لا محالة مسافر من هذه الدنيا، أنه في يوم سيخرج من هذه الدنيا، وأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى وسيسأله. إذن سيسأله عن كل ما فعله في هذه الدنيا. إذا كان الإنسان يعلم بأنه غدا يوم القيامة سيسأل، فعليه أن يعد للسؤال جوابا. إذا كان الطالب سيمتحن، سيعلم بأنه يدرس، وسيعلم أنه في آخر السنة سيكون له امتحان. إذا دخل إلى هذه القاعة فطبعا دخوله لهذه القاعة هو من أجل الامتحان، يعلم حقيقته. إذا دخل هذا الطالب إلى هذا القسم الذي سيمتحن فيه وهو غير مهيئ للجواب، طبعا لن يجيب. إذن لابد أن يكون هناك إعداد قبلي للجواب، هناك امتحان، هناك سؤال ينبغي أن تعد الجواب. إذن هذه الحياة هي مرحلة إلى الآخرة، وفي الآخرة سيكون السؤال، علينا أن نعد الجواب من الآن. إذن إعداد الجواب هو إقامة ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من الأحكام والشرائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن تكون فينا هذه الصفات، صفات المؤمنين كلها، وأن يتيبنا سبحانه وتعالى على أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.